الإدارة العميقة، وهذا واضح كانت لا تريد الهيئة واللي ما تحبش الهيئة، وعديد الأمثلة تؤكد هذا والمعطيات، لكن بالإمكانيات هذيك البسيطة. ولكن فضل زد كذلك أنه أنا طلبت دعم المجتمع المدني، والمجتمع المدني وقف مع الهيئة، الإعلام زد كذلك يفول يروند روماج، الإعلام التونسي اللي وقف مع الهيئة، ربما نتيجة علاقات اللي استغليتها إلى غير ذلك، سواء في الإعلام ولا في المجتمع.
ولكن الدعم القوي جاء من شخص يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
يوسف الشاهد دعم
هو الذي أعطى الضوء الأخضر، يعني
دعم الهيئة بطريقة هامة، أولا لأنه هو أول رئيس حكومة للتاريخ صادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي هي بقيت تونس تنتظرها منذ 2012 13 14 15 و16، ولا رئيس حكومة حب يمضي على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأنه فيها التزام من الحكومة بخطة عمل فيما يتعلق بمكافحة الفساد. يوسف الشاهد زاد كذلك، يزم زاد نقر له بهذا. القرارات هذه الأخيرة أعطت نفس هام وانطلاقة جديدة لمكافحة الفساد في تونس.
هل هي قرارات كافية؟
هي غير كافية ولكنها كانت ضرورية. أنا نعمل تقييم مثلا لبداية رئاسة يوسف الشاهد لحكومته إلى اليوم، أنا نعتبر
منذ سنة تقريبا،
منذ سنة فما تقريبا 6 أو 8 شهور بعلاقة بمكافحة الفساد نعتبرهم ضايعين. أضح هو بده أقر بهذا لأنه فما أخذ نهج معين في مكافحة الفساد، أنه ربما يتعاطى مع ملفات بنفسي، وهو أقر معنا بذلك ويقوم بإحالتها للقضاء. ولكن أنا التمشي هذا كان في رأيي غلط، هو بيدو في الأخر يعني تفطن إلى أنه يجب أنه في مكافحة الفساد يستعين أولا بالهيئة، يستعين كذلك بالقضاء، ويزم يفتح ملف لماذا القضاء لم يتعاطى إيجابيا مع مكافحة الفساد سوى في عهده ولا قبل عهد، لأن هناك أسباب معناها موضوعية. زاد نفس الشيء فيما يتعلق مسألة الخطة العملية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي فيها خارطة طريق واضحة، فيها تحديد المسؤوليات، فبالتالي هذا الكل تفطن له تقريبا بعد 6 أشهر، ولكن كما يقال بالفرنسي ميو فوتار كو جامي. احنا الحقيقة
الأفضل أن تتحرك يعني
لا تتحرك الآن، يعني باركنا الخطوات اللي هو خذاها هذه الأخرانية، ولكن بطبيعة الحال هي خطوات غير كافية لأنه نحن
ما الذي تطلب؟ تطلب مزيد يعني؟
يعني طبعا نحن
أنت سلمت ملفات فساد؟
نحن نتحدث على آفة، عفانا عفاكم الله،
وأنت تصرحت أكثر مرة بأنك سلمت ملفات.
طبعا نتحدث على غول، هذا الغول وهذه الآفة تمكنت من مفاصل الدولة منذ 10 سنين. لا يمكن أنه مثلا نقاوم الفساد بمجرد أنه نكتفيه بإيقاف مجموعة تحوم حولها شبهات فساد. الجميع يعرف اللي هذه مش هي الطريقة الأمثل، هي طريقة ضرورية ولكنها وسيلة ضمن باكيج، مجموعة من
يعني المقاربة وسيلة. ليست مناسبة برأيك؟
لا، المقاربة مناسبة ولكنها غير كافية. يعني باش نعمل ربما نوعك من كيفاش نقوله، نسهل الصورة أو بسطها. يعني أنت تعتبر مثلا نفسك اللطف عليك عندك هجمة متاع الكفار اللي
اسمه صرصور،
الصرصور من الصراصير هجموا لك على الدار أو من الجرذان، هل أنك باش تكتفي بأنك تقتل
مجموعة
الصراصير التي اقتربت منك واللي هي واضحة قدامك وتقول صحيح
أم من أين تأتي
وعلاش أتيت ومن مكانها من الدخول وشنية؟ فهذا هو هذا علاش نحن ديما نحكي على علاقة مكافحة الفساد، أنه اللي همنا خاصة في تونس ولا في غير تونس، أي بلد تصير فيه مشكلة ويتجاوز الفساد الحد معين، لأنه الفساد لا يمكن يعني محو نهائيا من أي دولة، فالمشكلة تبدأ مرتبطة بالسيستم بالمنظومة.
منظوم
يجب يعني البحث على الأسباب اللي تجعل منظومة الفساد.
كم يحتاج إلى وقت تفكيك المنظومة برأيك؟
والله أنا في رأيي تقريبا تحبنا على الأقل 3-5 سنوات أخرى
لتفكيك المنظومة بالكامل.
يعني مش بالكامل، لا يمكن تفكيك منظومة الفساد
إلى هذه الدرجة بالكامل. يعني
طبعا لا في تونس ولا في غير تونس. احنا هدفنا هو أنه الحد من الفساد بطريقة اللي تصبح نوعا ما ما نقولش مقبولة، هدفنا أنه مثلا نعطي، بتحب نعطي بعض الأرقام بس احنا مثلا هدفنا أنه تونس تصبح مثلا من ضمن الخمسين دولة الأكثر شفافية في العالم، نحن ترتيبنا الآن 75. هدفنا من بعد أنه مثلا نصبح من ضمن العشرين دولة. هدفنا مثلا أنه التقليص من مفعول وتأثير التهريب والتجارة الموازية إلى حدود مثلا 20-15%، ولما لا 7%. الآن تعرف أنت الأرقام 52-50%، أرقام مفزعة. والتقارير والخبراء الدوليين يأكدوا أنه لا يمكن للتجارة الموازية وللتهريب أن يتجاوز حد 20% بدون تواطؤ أجهزة ومسؤولين في الدولة وفي الإدارة. فبالتالي هذه هي أهدافنا، هي أهداف معنا معقولة، أهداف براغماتية. نحن لم نقول أننا سنقضي على الفساد نهائيا، ولا دولة حتى في الدول اللي يعني المدرجة في الترتيب الأوائل فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فنلندا ولا السويد ولا الدنمارك ولا كندا، تقريبا ما عندهم فساد 7% 5% إلى آخر ذلك.
طيب هل يوجد تداخل برأيك بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية؟
ماذا تعني بالتداخل؟
يعني هناك انطباع بأن هذه القرارات تأتي مباشرة من السلطة التنفيذية، هذا على الأقل ما يردده
هو
البعض.
باش نكونوا صراحة، يعني
السلطة الصراحة مطلوبة،
الصراحة مطلوبة، يعني بالقرارات هذه الأخيرة أخذت السلطة التنفيذية، الحكومة، رئيس الحكومة بالذات أخذ السبق على السلطة القضائية.
إلى درجة أن من قال أن شوقي الطبيب لم يظهر في الصورة، بالعكس فأن رئيس الحكومة هو الذي ظهر.
لا لا، وأنا مش مطلوب مني باش نظهر.
لا لا لا، أقول لك ما يتردد.
لا لا لا، أنا مش مطلوب مني باش نظهر في الصورة، لا أنا ولا غيري ولا حتى يوسف للشاهد. هذه حرب، نقولها بكل وضوح وبكل صراحة، حرب مقدسة ضد آفة هي بصدد تهديد دولتنا، بصدد تهديد نمط عايشنا، بصدد الفساد تسببنا في تونس في المشاكل الكل. الفساد هو اللي هدد منظومة التعليم تاعنا في تونس، التعليم العام خاصة. الفساد هو اللي هدد منظومة الصحة العمومية. الفساد هو اللي جاب لنا الإرهاب، والفساد هو اللي قاعد يغذي في الإرهاب، والفساد هو اللي هرب المستثمرين التوانسة وهرب المستثمرين الأجانب. ماذا ننتظر أكثر؟ ننتظر أن تصبح في تونس تبنى عمارة وتسقط بعد 3 أشهر على متساكنيها؟ ننتظر في تونس أن تسقط الجسور بالسيارات وعلى رؤوس
يعني يوجد احترام للفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهنا أتوجه إلى المحامي وعميد المحامين سابقا.
شوف، ناحية الفصل موجود الفصل، لكن نحن ما نحتاجه بعلاقة بهذه الحرب إلى أنه نسق السلطة التنفيذية، نسق السلطة التشريعية، نسق الهيئة، نسق كل الأطراف المتداخلة في هذه الحرب على الفساد يكون نفسه، لأنه مش معقول أنه هناك نسق يكون مرتفع عن نسق آخر. لأنه كما في الاستراتيجيات الحروب، أنت عندك المدفعية يعني أو عندك الطيران متقدم، في حين اللي أنت على مستوى مثلا البحرية نفس الشيء. كاننا بصدد القيام بحرب، يجب أن نخوض هذه الحرب طريقة فيها تناسق، فيها التكامل، وفيها فهمتي نوع من التفاهم والتناغم. ما عدا ذلك يمكن نربح هذه الحرب، يمكن نربح جولات. فبالتالي مثلا الدعوة،
يعني تشبه الوضع بسفينة في عاصفة، يعني الربان يجب أن
طبعاً يجب أن يتحكم في السفينة، يجب أن يتعاون مع بقية الأطراف.
موجود التعاون؟
والله هو بصدد
على الأقل الخيط موجود.
احنا فيما يتعلق بالهيئة موجود، ليس بالقدر الكافي الذي نتمناه والذي نطمح.
وطلبت طلبت المزيد؟
طبعاً احنا دائماً نطلب المزيد، وهذا هو دوري.
معروف عنك أنت دائما تطلب، يعني
غير هذا هو دوري. أنا اللي يعمل حاجة باهية نقول له بارك الله فيك، ولكن دائما فما المزيد. وأعتقد اللي احنا الوضعية اللي وصلنا لها تتطلب الاسبري، هذه الروح،
الروح
هذه الروح، لأنه لم نكسب الحرب على الفساد،
لأنه يوجد تأييد شعبي،
يعني نحن
يوجد تأييد شعبي،
وهذا التأييد الشعبي هو أهم شيء.
طبعا هو أهم شيء،
وهذا أهم انتصار حققناه، أهم جولة كسبناها في حربنا على الفساد هو أنه التجاوب والتناغم وهذه الرغبة الشعبية في مكافحة الفساد. لأن نحب نذكرك اللي التوانسة تقريبا منذ 3 سنوات يعني أصبحوا في حالة تسليم بأنه لا يمكن محاربة الفساد،
بالإحباط.
وشعور بالإحباط، وخلاص كلنا فاسدين وما عاد فما حتى شيء. هذه الرغبة هذه اللي ولت موجودة تو عند التوانسة، الرأي العام المناهض للفساد، هو اللي دفع حكومة الشاهد وقبلها زاد باش للتاريخ آخر أشهر من حكومة الحبيب السيد في اتجاه حالة هذه اللي سميوها نحن الإرادة السياسية التي كانت غائبة. حقيقة كانت الإرادة السياسية غائبة، وهنا بطبيعة ما نحبش نرجع لعلاش الإرادة كانت غائبة، لأنه كل حد
بعض الأحزاب منزعجة بدنا هذه الحرب.
أعتقد ذلك
بعض الأحزاب منزعجة،
أعتقد ذلك علاش، لأنه خلينا نحل الوضع. الأحزاب، وأنا كمتابع لهذه الأحزاب والحياة السياسية ما كنتش لاحظ حماسة كبيرة منها لمكافحة الفساد. ناهيك أنه مثلا لا أتذكر أنه حزب خاصة من الأحزاب الكبرى في السلطة صدرت بيانات قبل بطبيعة الحال
قبل دخول يوسف الشاهد على الخط،
على الخط صدرت بيانات،
يعني الأحزاب اصطفت وراء الشاهد
وطالبه بمكافحة الفساد مثلا. وعلى الرغم من اللي كانت هذه الأحزاب تجتمع معه، كانت تجتمع مع حبيب الصيد قبل تنسيقيات الأحزاب الحاكمة وكل حكاية ذلك الكل، والأحزاب هذه تجتمع في مكاتبها التنفيذية ولا مجلس الشورى إلى آخر ذلك، وكنت أنا اللومه في بعض الحين استدعوني في سواء في غرف مغلقة ولا في تظاهرات، وألومه وأحملهم مسؤولية، نقول لهم ما كنتمش قاعدين تساهموا في الحرب على الفساد.
تقصد الأحزاب الكبرى؟ يعني تقصد النداء، تقصد الحزب
النهضة؟ هذا يعني تقريبا نفس الشيء فيما يتعلق بمسألة امتثالهم للقانون.
الأحزاب
لأنه القانون
فيما يتعلق بالتمويل مثلا،
مثلا أعطيونا اعلنوا واشهروا كما ينص القانون.
غصت في هذا الموضوع خاصة في الحملات؟
طبعا في الحملات الانتخابية ما نعرفوش التمويلات الكل كيفاش تصير.
طلبت بذلك؟ حصلت على رد؟
يعني الموضوع هذا متاع ملف التمويل للأحزاب هو ملف نحن بصدد فتحه، ولكن بطريقة إصلاحية، لأنه لا يمكن أن نفتح الحروب على على كل
وعندما يتعلق الأمر بالأحزاب
يعني
مشكلة
بطريقة يعني لأنه نحن طالبين منهم الأحزاب. أولا يا أخي أنت امتثلون القانون، اشهروا لوائحكم المالية، منين مداخيلكم من مصاريفكم إلى غير ذلك. نفس الشيء ساهموا معنا في حوار وطني من أجل قانون أساسي لتمويل الأحزاب السياسية والجمعيات كما ينص عليه الدستور، وما زال نقصنا القانون السياسي هذا باش نشوفوا كيفاش يقع تمويل الأحزاب بطريقة قانونية وشفافة. وبطبيعة الحال نفس الشيء نطالبين من الأحزاب أنها تعطي المثال زادة بعلاقة بمسألة التمويل الجمعيات. عدد كبير من الآتي الأحزاب أو معظمها لها علاقة بجمعيات،
وما لهم يا يوسف شاهد شهرا لا؟
يعني هذه خطوة. فبالتالي تلاحظ حتى أنت أنه مثلا موقف الأحزاب من حملة يوسف الشاهد جاءت يعني كأنه أخذهم عن حين غرق، واضح اللي الموقف متاعهم
تصفها بمواقف هزيلة.
يعني ما أنا ما كانتش مثلا على مستوى ردة فعل مثلا الشعبي.
هناك من يحاول العرقلة؟
أكيد، وهذا سؤال ربما يسأل عنه يوسف الشاهد، يعني أنا مانيش مطلع على أكيد لو هو عنده شكون يعرقل فيه سواء من طرف الأحزاب ولا من طرف عاود نرجع لنسميه هنا الإدارة العميقة، لأنه نحن عندنا الإدارة الوطنية وعندنا الإدارة العميقة. الإدارة الوطنية هي الإدارة اللي بالحق وقفت لتونس وبالحق تدافع على تونس، واللي قاعدة معناها واقفة لتونس كما صار بعد الثورة واللي نحن نعتز به. فما الإدارة العميقة اللي هي مرتبطة بلوبيات الفساد والإفساد واللي هي مستفيدة بالوضعية معناها الحالية، وأكيد اللي هي زادة كذلك بصدد عرقلة هذه الجهود لمكافحة الفساد.
هناك من يلوم شوقي الطبيب ويقول شوقي الطبيب يدلي دائما بتصريحات ويقول أن هناك عدد كبير من الفساد وأيضا من الفاسدين حتى من المقربين من يوسف الشاهد، دون أن يذكر أبدا لا اسم ولا جمعية ولا أي شيء. يعني هناك من
أنا بربي للتوضيح، أولا هناك عديد التصريحات التي تنسب لي
وأنت لم تصرح بها
وتنسب حتى لغير وما حتى لك أنت، خاصة تو مع حكاية ذوما المواقع الاجتماعية أنه نجم أي شخص يحط لك تصويرتك ويقول قال التوفيق مجيد وكذا وصرح والناس تقرأ وتصدق. أولا أنا إنسان أعمل في إطار مؤسسة
مستقلة،
مستقلة منظمة بقانون. هذا القانون يفرض علي واجب الحياد
التحفظ
والتحفظ والحفاظ على السر المهني.
هذه
النقطة الأولى. فبالتالي لا يمكن لي بحال من الأحوال أن أدلي،
يعني لم تقل هذا الكلام،
أن أدلي بمعطياتهم أشخاص، أدلي بمعطياتهم بعض الملفات، لكن لا يمكن أن أدلي بمعطياتهم معناها أشخاص. هذه معناها النقطة الأولى، وإلا أعمالي حتى أعمالي أنا تصبح قابلة للإبطال من طرف الأشخاص هذا، لمجرد اللي أنا بطبيعة الحال أدليت بمعطياتهم هم، لأنهم بعد ينجم يبطلها يقول السيد هذايا ماخو مني موقف وإلى ويبطل أعمالي اللي هي لأنه ما بني على بطل فهو بطل. ثاني شيء، أنا مانيش في متاع الشو متاع الحكاية هذه، خلافا لما قد يعتقده البعض، أنا إنسان حتى بطبعي متحفظ حتى على المستوى الشخصي. ثاني شيء، أنا لا يمكن، لم أقل مثلا أن هناك ناس مقربين من يوسف الشاهد في سيدي، جميع عمري ما قلت الكلام هذا.
أنت كذب هذا التصريح.
وإذا عندي ملفات تهم ناس قراب يوسف الشاهد ولا قراب لمن تشاء، فبالتالي أنا الملفات هذه نحيلها للقضاء وأعلم بها يوسف الشاهد ولا حبيب الصيد ولا من، وهذا ما قمت به في بعض الملفات بطبيعة الحال، تحملت معناها مسؤوليتي، لأن يعني هذه مسؤوليتي التقصي والبحث ومحاولة أنه كل إنسان يخو حقه في بشي بطبيعة الحال أن يدافع على نفسه، وإحالة الملفات على القضاء. هناك ملفات أحيلها على القضاء وأحيلها كذلك بالتوازي على رئيس الحكومة إذا كان المعني ومتعلقة به شبهة فساد ينتمي إلى الإدارة، بالمعنى بطبيعة الحال معنى الواسع لكلمة إدارة،
إدارة مركزية.
وصحيح فما ناس عندهم صفة وزراء وتم إحالتهم من طرف الهيئة، وهذا معناها مسألة أنا نعتبرها عادية. وعلى العموم
لهم صفة، هم يعني حاليا يعني وزراء،
حاليا الحالية نعتقد فما وزير مستشار فقط، مش نعرف، أعتقد تم معناها تم
إبعاده
أو خرج للتقاعد، ولكن لم أقول أن هناك وزراء بجنب الشاهد
يعني. أوكي، أريد أن أسألك الآن، لأنك تعلم أن تونس في حالة طوارئ الآن كمحامي ومختص في القانون، اللجوء إلى القضاء العسكري ما هي حدوده؟
والله شوف، أنا لا
هو موضوع معقد جدا.
شوف، هو موضوع معقد،
هناك من يسأل وحتى عدد كبير من المحامين يتساءلون.
شوف، أنا في رأيي هناك قضاء عسكري وهناك قضاء عدلي عادي، والكلا القضاءين منظمين في الدستور. الدستور نص على معنا قضاء عسكري ونص على أنه قضاء معنا
طبعا
عدلي.
طبعا،
فبالتالي مسألة اللجوء إلى القضاء العسكري بعلاقة بملفات الفساد، هذا أمر أنا لا أستطيع أن أنكره ولا أن أندد به، سيما وأنني كهيئة وطنية لمكافحة الفساد سبق لي أن طلبت من القضاء العسكري التدخل في بعض الملفات التي لها علاقة بمكافحة الفساد والتي تستهدف المؤسسة العسكرية.
أنا أسألتك هذا السؤال لأن الفصل الخامس من 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 قانون 78،
هذه مسألة أخرى،
فيما يتعلق بحالة الطوارئ لا يشمل الفساد.
شوف، هذه كآلية استثنائية كذلك تم اللجوء لها من طرف رئيس الحكومة، ولكن طبعا عن طريق وزير الداخلية، لوضع بعض الأشخاص الذين تتعلق بهم شبهات فساد والذين يشكلون خطرا على الأمن القومي الوطني تحت لقامة الجبرية، علما بأننا نحن كهيئة وطنية لمكافحة الفساد سبق لنا أن طلبنا من وزير الداخلية تفعيل قانون الطوارئ فيما يتعلق بحالة فساد.
هناك من يسوء ينتابه شعور بأن اللجوء إلى القضاء العسكري ربما هو يعني تقليل من القضاء العدلي المدني.
نعاود نأكد لك اللي هناك قضاء عدلي مدني، هناك قضاء عسكري. والدستور يعني لم يفرق بين القضاءين، وعلينا أن نطبق الدستور، نحن ملتزمين بالدستور. وإذا القضاء العسكري تحمل مسؤوليته فيما يتعلق بمكافحة الفساد حسب اختصاصه بطبيعة الحال، هذا بطبيعة الحال أمر لا يمكن أن ننكره على القضاء العسكري. القضاء العسكري ما هوش قضاء استعماري، ولا هو قضاء موجود منصوص عليه في الدستور معناه التونسي.
القرارات
أنا رأى اللي بصراحة أنا رأى اللي هالجدل هذا نون بروديكتيف.
سمعته من محامين
طبعا، سمعته من محامين، سمعته من بعض
حتى بعض القضاة،
بعض الحقوقيين الى غير ذلك. انا اللي نحب ناكد عليه في هذا الخصوص، لانه هذا يطرح سؤال اخر، لماذا لم يتم اللجوء الى القضاء العدلي؟
هذا هو السؤال.
لانه لم يتم اللجوء للقضاء العدلي لانه النسق تعامل القضاء العدلي مع ملفات الفساد ما بعد الثورة كان بطيئا ودون المأمور لعدة أسباب، على رأسها بطبيعة الحال أن الحكومات المتعاقبة لم تمكن هذا القضاء العدلي من الإمكانيات الكافية، والأمثلة معنا عديدة، وهذا أمر يعني يعاب على كل الحكومات من فيها حكومة يوسف الشاهد التي إلى الحد الآن لم تمكن القضاء العدلي من الإمكانيات اللازمة للعمل والقيام معنا بدور. انظر وضعية القطب، انظر وضعية المحكمة الإدارية، انظر وضعية محكمة التعقيب، انظر وضعية دائرة المحاسبات، انظر وضعية دائرة الزجر المالي. فهذا أمر بطبيعة الحال تتحمل الحكومات من فيها حكومة يوسف الشاد مسؤولية كبيرة فيه، وعلى حكومة السيد يوسف الشاد بحكم اللي تو هي شادة معنا مقاليد الأمور في تونس أن تتدارك وأن تمكن القضاء العدلي من الإمكانيات. راهو شنو الإمكانيات؟ الحد الأدنى تو، خاطر ساعات كي نحكيو نحن على الإمكانيات حتى علينا نحن كهيئة وقت تحبوا على الإمكانيات والدولة تمر بإكراهات وإكراهات الميزانية في حين اللي الإمكانيات المطلوبة بعلاقة بمكافحة الفساد مرة عملنا عليها ورشة وجبنا مختصين إلى غير ذلك. يعني لو الدولة تضع بين 50 و1000 معناها مليار مليمتر سنويا في مكافحة الفساد، أولا باش تكون هناك جدوى مباشرة وربح مباشر بين قوسين، ربح بين قوسين لميزانية الدولة مباشر وأكيد. والتقارير الدولية تأكد أنه كل دولة تكون في حالة عادية يجب أن تستثمر في مكافحة الفساد ما قدره دولار على كل مواطن. أي بالنسبة لتونس اللي هي ماهيش في حالة عادية بعلاقة بالفساد، معناها يجب أن تستثمر ما يقارب 12 مليون دولار على 12 مليون على بعلاقة بملف مكافحة الفساد. ماذا تستثمر الدولة التونسية في مكافحة الفساد؟ نحن الهيئة 2 مليون دينار. شوف وضعية القطب، شوف وضعية دائرة المحاسبات، منحبش نعطي أرقام لهنا لأن أنا في اعتقادي لو أعلنها فيها إساءة لدولتي.
طيب حقوق الذين تم توقيفهم حتى الآن،
هذا مسألة، هذه مسألة لا نقاش ولا جدال حولها. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نبرر أي اعتداء على حقوق أي متهم ولا أي إنسان حتى ولو
عدم تمكين المحامين من الوصول للملف.
هذا قانوني أم لا؟ شيء غير قانوني ومدان. كل شخص له الحق بالاستعانة بمحامي أو أكثر، ولمحاميه الحق الكامل في زيارته وبالاطلاع على كامل محتويات الملف، والاجتهاد اللي تعمل على مستوى المحكمة العسكرية بعلاقة ببعض هذه معناها الملفات هو اجتهاد في رأيي خاطئ ومدان. لأنه ايش قالوا لهم في المحكمة العسكرية؟ قالوا لهم القانون يقول الاطلاع، فبالتالي تفضل يا محامي واطلع عندي وقيد اللي لا 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 لا، الاطلاع وأنك تمكنني من الملف كامل أوراق الملف تصويرهم، وتفضل حط عليهم الختم متاعي وإمضائي باش إذا كان فما تسريب ولا حاجة نتحمل أنا مسؤوليته. الاجتهاد اللي قامت به المحكمة العسكرية هو اجتهاد خاطئ ومدان وفيه مساس من حقوق الدفاع ويجب أن ينتهي ويتوقف.
طلبت بذلك؟
أنا ما عندي صفة ليطالب بذلك. أنا لو كنت عميدا
تنصح توصي، يمكن أن توصي.
أنا قلت وأقول لا يجب بأي حال من الأحوال تبرير أي مس بحقوق الدفاع، لا يجب بأي حال من الأحوال المس من معايير المحاكمة العادلة. كل شخص عنده الحق في محاكمة عادلة مهما كان جرمه، فما بالك بناس لا تزال تحوم حولهم مجرد شبهات،
خاصة وأنه بريء حتى أن تثبت الإدانة. حتى أن تثبت
الإدانة ولو حتى يدان، ولو حتى يدان في مرة في درجة أولى، ما لنشوف الدرجة الثانية نقولوا تم إدانته، وبالتالي خنقلصوا له من حقوق الدفاع والحقوق المحاكمة العادلة. هذه أمور ملزمش يكون فيها أي مجال للتفاوض ولا للحديث.
طيب أنا أعرفك منذ فترة طويلة بصراحتك، ولكن الإجراءات الاستثنائية أين تبدأ وأين تنتهي؟
إحنا معنا دولة قانون،
في دولة قانون، وفي دولة يعني
احنا في الحالات انا في رأي الحالات الاستثنائية يجب اتخاذ اجراءات استثنائية. نحن نمر بحالة استثنائية كما نمر بحالة استثنائية بعلاقة بالإرهاب في تونس ولا في غير تونس. هاو عندكم هنا في فرنسا نظام الطوارئ وفي حالات وفي دي ميزور اكسيبسيونيل اجراءات استثنائية فيها مساس بالحقوق فيها مساس بالحريات. فبالتالي هذه مسألة اللي يجب أن تكون واضحة في أعيننا لأنه لا يمكن لنا أن نقاوم ظاهرة كالفساد ولا كما الإرهاب ولا نتخذ إجراءات استثنائية. ولكن بطبيعة الحال هناك حدود معينة، مثلا لا يمكن كما ذكرت منذ قليل أن يمنع الشخص من يقابل المحاميه، لا يمكن بطبيعة الحال أن يقع تعذيبه لا قدر الله ويقع في معناه ترهيبه أو ترهيب عائلته للضغط عليه لا غير ذلك. لا هذا أمور يعني لا يمكن
القبول بها،
لا يمكن القبول بها لأنه كما تدين وتدان.
هذا الكلام واضح. إذن هناك من يتساءل أيضا، هذه الحرب بدأت نتائجها حتى الآن مرضية بالنسبة لك؟
في حدود ما مرضية، لكن أنا أنتظر المزيد وكان بالإمكان تحقيق المزيد، ونعني به بعلاقة بتفكيك منظومة الفساد وبناء منظومة جديدة لمؤسسة الدولة تقوم على الشفافية، تقوم على مبدأ المحاسبة، على مبدأ
تعريف الفساد واضح في القانون التونسي؟
لا، في القانون التونسي واضح،
واضح جدا.
عنا المرسوم الإطاري 120 اللي يعرف الفساد، وعنا القانون هذا الأخير لحماية المبلغين اللي توسع أكثر وعرف الفساد وهو نص جيد يعني في رأي اللي هو بطبيعة الحال تم استنساخه من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. المشكلة مش مشكلة تعريفات بصراحة، هو مشكلة فعل، هو مشكلة سياسات، هي مشكلة إيرادات اللي يجب أن تكون حاسمة وقاطعة في مكافحة الفساد، وهذا ما نطالب به. ولا يمكن أنه نعتبر الحكومة بصدد مكافحة الفساد ما لم تهتم بالمنظومة. احنا في تونس مشكلتنا انه عنا منظومة ورثناها، هذه المنظومة هي منظومة تشجع الفساد وتشجع الفلت من العقاب، ويجب الاتجاه لهذه المنظومة، اصلاح هذه المنظومة وبناء منظومة جديدة. ما عدا ذلك اذا كان باش تبقى الحكاية حكاية متاع كما يقولوا نحن دي سيكل مراحل تجينا وبعد الثورة شدينا الطرابلسية وجماعة بن علي لا غير ذلك، ثم يعني هدا الموضوع، وفي الأثناء نفس المنظومة تمكنت من استنساخ بن علي جدد وطرابلسية جدد لا غير ذلك، وبعد فقنا نلقاو اللي الأمور يعني فاتت حتى ما كانت عليه قبل الثورة. هل سيكفي أن نعاود مثلا نحن نشدوا مجموعة أخرين من الناس المتعلقة بهم شبهات فساد ونغط من جديد في نوم عميق، في حين المنظومة هي بيدها باش تعاود تخلق مجموعة أخرى سيأخذوا مكان المجموعة اللي نحن قمنا بإيداعها سجن ولا بمسائلتها ولا
محاسبة. وأنت تشدد على ضرورة تجنب تصفية الحسابات؟
طبعا زاد
لا ينتابك هذا الشعور أحيانا؟
طبعا أنا كأي متابع تنتابني هذه الخيشة، تنتابني هذه الريبة. طبعا لا يمكن أنه لأنه مانيش مطلع على دقائق الأمور، لم أشرك كهيئة وطنية لمكافحة
أردت أن
في بعض هذه معناها
نعم من هل تم إشراكك؟
لا
أبدا،
لا لم يتم إشراكنا. احنا حلنا ملفات، بعض من هذه الملفات تم تفعيل فيها إجراءات هذه الاستثنائية اللي تحكي عليها، ولا فهم الإجراءات الأخرى المتعلقة بالمسائلة.
لماذا لم يقع إشراكك؟
هذا يسأل عنه رئيس.
لا أنت تطالب بإشراكك في هذه العملية؟
طبعا نحن نطالب
يعني دور الهيئة.
نحن نطالب بإشراكنا في أي ملف وأي عملية عندها علاقة بمكافحة الفساد. عدم إشراكنا ماذا يعني؟ ما عندهم ثقة فينا.